البحرين الصمود.
نجدد التحية لحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة نداء البحرين صوت حراك الشعب في البحرين الجريح في لقائنا السياسي المباشر هذا بحرين الصمود. الطائفية والقمع والغدر شيمة النظام في البحرين، هل من جدوى؟ موضوع حديثنا في هذا اللقاء. الشخصيات التي يدعمها الديوان الملكي هي خريجة المدرسة الطائفية التي هو وراء تمويلها وتأسيسها. هذا ما قاله نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوسف المحافظة إلى أبعد من ذلك، وجاء في تغريدة نشرها في صفحته بتويتر أن الديوان الملكي هو وراء تمويل وتأسيس الطائفية في البحرين، مشيرا أيضا إلى أن كل منتجات الديوان هي طائفية كتقرير البندر وصحيفة الوطن والجيش الإلكتروني وغيرها. وأكد أن كل الشخصيات التي يدعمها الديوان الملكي ويسعى لفوزها في مجلس النواب أو الشورى هي أيضا من خريجي المدرسة الطائفية. هذا فيما أصدرت محاكم النظام الحكم بالسجن المؤبد على مواطنين اثنين وأحكاما بالسجن 3 سنوات على 4 مواطنين بتهم ذات خلفية سياسية بتهم جرائم الشروع في القتل وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والائتلاف تنفيذا لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة، وكلها اتهامات من رحم الوهم والتلفيق يوثقها النظام من خلال اعترافات يجبر المعتقلين الأبرياء على قبولها تحت طائلة التعذيب الوحشي الذي يخير الأبرياء بين الموت والحياة. كما أقدم النظام على حملة مداهمات جديدة في مناطق مختلفة من البحرين واعتقل عددا آخر من الشباب لتستمر دوامة الاتهامات، إلا أن قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العرابي الذي اعتقلته السلطات التايلندية وتريد تسليمه إلى السلطات البحرينية بدأت تتحول إلى كرة غضب متدحرجة تتحدى النظام بعد أن خرجت هذه القضية عن بعدها البحريني إلى قضية استأثرت اهتمام وحساسية الأوساط الإعلامية والحقوقية في العالم. في هذا السياق حثت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور حكومة تايلاند على عدم ترحيل لاعب كرة القدم البحريني إلى البحرين. واعتبرت باور في تغريدة نشرتها في صفحتها بتويتر أن طلب تسليم البحرين للعرابي الشاب ذي 25 عاما واللاجئ بأستراليا غير موثوق به، مشيرة إلى أن حكيم كان قد فر من البحرين بعد اعتقاله وتعرضه للتعذيب من قبل السلطات البحرينية بدعوى الأنشطة السياسية لأخيه. وعلى الرغم من رفع الشارة الحمراء إلا أن السلطات التايلاندية أبقت العرابي محتجزا لديها، وفي جلسة عقدتها يوم أمس مددت محكمة تايلاندية حبسه لمدة 60 يوما، وأشارت السلطات التايلاندية إلى أنها ستمضي قدما في خطط لتسليمه إلى البحرين. وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين قد دعت السلطات التايلاندية إلى إطلاق سراح العرابي والسماح له بالعودة إلى ملبورن حيث يلعب لنادي باسكو فالي لكرة القدم شبه الاحترافي. وفي حديثه لفترة وجيزة خارج المحكمة أمام كاميرات الإعلام دعا العرابي ذي 25 عاما إلى الإفراج عنه وقال من فضلكم لا أريد الذهاب إلى البحرين، أريد أن أذهب إلى أستراليا، لم أقم بأي شيء في البحرين، أنا لاجئ في أستراليا، أنا أسترالي ولست بحرينيا. وهكذا يريد النظام أن يحول الانتماء الوطني للشعب إلى عبء ثقيل ومخيف. وتقف الحكومتان البحرينية والتايلندية اليوم أمام تحدي كبير إن أرادت التمرد على الإرادة الدولية والقانون الدولي. إذن نبدأ حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حكم أمهز الخبير في شؤون المنطقة. دكتور حكم حياكم الله،
أهلا
بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر إذاعة نداء البحرين. اسمح لي أن نبدأ معك من المدرسة الطائفية التي اتهم السيد يوسف المحافظة رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان النظام البحريني نظام المنامة بأنه هو وراء تمويلها وتأسيسها. لماذا قرر حكام البحرين استخدام سلاح الطائفية ضد الشعب البحريني؟
يعني إذا ما رجعنا قليلا إلى الوراء وتابعنا تقرير البندر الشهير الذي يعني كان مستشارا للملك، نجد أن جذور المشكلة تعود إلى عقود من الزمن وليست جديدة. للأسف الشديد الأنظمة في بعض الدول الخليجية هي قائمة ولكن ليس على استقرار، فلذلك تحاول أن تجعل من بقائها استقرارا دائما وغير يعني وبعيدا عن أي اهتزازات. في البحرين هناك شريحة كبيرة جدا، يعني الشريحة الأكبر في البحرين للأسف الشديد يعني، وهذا الذي يعني الأمر واقعي وهم من كرسه وليس غيرهم، أن هناك شريحة كبيرة هي الشريحة الشيعية أتباع أهل البيت، والشريحة القليلة هي التي ينتمي لها النظام. فكانت هناك مشاريع موجودة منذ فترة زمنية طويلة بأن يكون هناك تغيير ديموغرافي على مستوى البحرين. تغيير ديموغرافي يعني أولا أن مثلا أتباع أهل البيت مثلا لا يتسلمون الوظائف المهمة، المواقع الأمنية لا يتسلمونها، المحفزات والعطاءات والمكاسب التي تمنح للبحرينيين لا تمنح للجميع، إنما تمنح يعني أصبح هناك كأن هناك مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية. مثلا موضوع مثلا شراء الشقق عبر البنوك والقروض السكنية، هذا أيضا يعني الكثير من أتباع أهل البيت محرومون منه. هناك الكثير تحدث عنه يعني البندر، هناك تقرير البندر فيه 300 صفحة تقريبا وأكثر، شرح بالتفصيل يعني كل هذه الخطط التي تستهدف التغيير الديموغرافي، ومن بينها أيضا بطبيعة الحال موضوع التجنيس. فمن خلال هم وجدوا أنه ليس بإمكانهم أن يواجهوا هذه الشريحة بطرق أخرى غير الطرق الطائفية والفتنوية والمذهبية. يعني حتى لاحظ أنت حتى المملكة العربية السعودية التي تقود الفكر الوهابي التكفيري في المنطقة، نلاحظ أنها حاولت أن تستعمل كل الأسلحة ضد مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد بعض القوى التي يعني تعارضها حتى سواء كان في الداخل أو في الخارج، فلم تصل إلى نتيجة. دعمت صدام حسين في محاولة القضاء على الثورة الإسلامية الإيرانية فشلت، حاولت استخدام المال، حاولت استخدام الاغتيالات، حاولت لفشلت. يبدو أنه لم ينجح معها سوى يعني السلاح الطائفي المذهبي الذي استخدمته في المعارك في الحروب الأخيرة. يعني سواء كان في سوريا أو في العراق أو في غيرها، حتى أنها هي أول من استخدم هذا السلاح من خلال إنشاء القاعدة وتكوين وتأسيس القاعدة في أفغانستان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لم يكن هناك سلاحا يعتقدونه أفتك من السلاح الطائفي، لأن السلاح العسكري لم يفد، السلاح المال لم يفد أيضا، المفيد بنظرهم كان السلاح الطائفي، وفعلا حقق إنجازات كبيرة بالنسبة لهم. يعني هناك مئات الآلاف من الضحايا والشهداء والدماء سقطت نتيجة استخدام هذا السلاح، هناك الملايين من المهجرين ومن المسجونين ومن المعتقلين ومن الفارين، هناك المئات الآلاف من الجرحى على امتداد العالم العربي وعلى امتداد العالم الإسلامي. وجدوا أنه يعني سلاح فتاك. الآن الشيء المهم يعني يمكن أن نصل إلى نتيجة في هذا الإطار، أن الشيء المهم الآن يبدو أن شرائح واسعة من الشعوب العربية والإسلامية بدأت تعي ما حدث وما يحدث، وبالتالي أصبحت تتجنب هذه السلاح وبدأت تعود إلى التقارب فيما بينها، يعني متجاوزة كل الأبواق الإعلامية والفتنوية والسياسية التي استخدمتها المملكة العربية السعودية والنظام البحريني وغيره من هذه الأنظمة البالية في مواجهة الواقع القائم.
طيب، قبل يومين صادفت مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كيف يمكن النظر إلى هذا الملف في البحرين، ملف الحقوقي، ملف حقوق الإنسان في البحرين؟
يعني نحن لا نريد أن نتحدث نحن عن 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 واقع حقوق الإنسان في البحرين، ولكن دعنا نذهب إلى التقارير الدولية. وقبل قليل أنت يعني أشرت إلى أن سامانتا باور مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سابقا هي التي أيضا دعت تايلاند لعدم تسليم اللاعب بالراي الرياضي حكيم العريبي، دعت إلى عدم تسليمه إلى البحرين. ماذا يعني عدم التسليم؟ يعني لو كان هناك اطمئنان، لو كان هناك يعني أمان، لو كان هناك عدالة.
طيب يعني هو الرجل أصلا خرج من البحرين لاجئا إلى أستراليا، كيف تطالب به البحرين. هو خرج ترك البلاد يعني ذهب إلى بلاد آخر يعني.
أنا بغض النظر عن هذا الموقف، لأن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع يمكن أن نتحدث به، لأن الموضوع هنا أصبح موضوع قضية قانونية على أستراليا قانونيا وأخلاقيا وشرعيا أن تحميه، لأنه هو لجأ إليها وهي حمته وقدمت له، يعني هي أعطته اللجوء، وبالتالي الآن يلعب مع أحد الفرق الأسترالية.
نعم.
وبالتالي طالما أنها منحته اللجوء يعني هي أعطته الأمان وأعطته قانونا أنها هي ستحميه. وبالتالي الآن المشكلة الكبيرة هي بين أستراليا وبين بين تايلاند، يعني تايلاند ليس بين أستراليا مثلا والبحرين، لأن بطبيعة الحال هي طرف البحرين، ولكن المشكلة هنا لا أعتقد، أنا بنظري لا أعتقد أن تايلاند ستتجاوز أستراليا لكي تسلمه إلى البحرين. باك بطبيعة الحال الحذر مطلوب، يجب أن يكون هناك معركة قوية جدا في هذا الإطار، ولكن أنا أتحدث عن موضوع الحقوقي. أنت أشرت إلى الحقوق، الموضوع حقوق الإنسان، ليس هناك من حقوق إنسان في البحرين. يعني لندخل، إذا دخلنا على موضوع مستوى حقوق المواطنين، ليس هناك من حقوق المواطنين على مستوى أن هناك حق التظاهر مضمون بكل القوانين العالمية والمواثيق العالمية. التظاهرات السلمية ممنوعة في البحرين. أن تطالب بحقك في البحرين هذا ممنوع ويتعاقب عليه. أن تغرد أو أن تبدي رأيك، حرية الرأي معدومة. حرية العبادة وحرية الدين والتدين وإلى آخره أيضا ممنوعة وتعاقب عليها. من يتعبد ربه يعني يساق إلى الإعدام، يساق إلى المؤبد. منعت الصلوات، هناك ليس هناك من حقوق للمعتقلين، يأخذون المعتقلين ولا يحاكمونهم وفقا للقوانين الدولية. ليس هناك من محامين، ليس هناك من زيارات. هناك عمليات إخفاء قسري للمواطنين، يعني تفقد أحد أفراد أسرتك، أين هو؟ يعني هو صحيح أنه تعرف أنه مع الدولة، لكن الدولة لا تعترف به، النظام لا يعترف به. تبدأ تبحث بعد أشهر، ربما يقول لك أنه موجود في المكان الفلاني، أنت تعرف أنه موجود لديهم، ولكن هم ينكرونه، ينكرون وجوده تحديدا في أي مكان، في أي مكان اعتقال، في أي مكان سجن. حقوق المرأة منتهكة، الاعتداءات على المعتقلين والمعتقلات بطرق وانتهاكات أخلاقية أيضا موجودة. يعني ليس هناك من إمكانية ليقول المتابع أن هناك حقوق إنسان في البحرين. حتى في موضوع أنه عندما قررت الأمم المتحدة أن ترسل موفدا يعني مختصا بالانتهاكات المتعلقة بالمسجونين والمعتقلين، رفضت البحرين على مدى أشهر، وحتى الآن لم تسمح لمندوب أمم المتحدة بأن يدخل إلى البحرين لمتابعة هذا الموضوع. إذن هناك شمولية في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
طيب نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، بقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات اسقوه نارا، اسحقوهم إذا طاق عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، اسحقوهم إذا طاق عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، سحقا لكم عروقا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في لقائنا بحرين الصمود من إذاعة نداء البحرين، صوت حراك الشعب في البحرين الجريح. أحبتنا الكرام، ونرحب في هذا اللقاء بالأستاذ جليل هاشم البكاء، الكاتب والمحلل السياسي. سيد البكاء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. نتحدث عن ملف حقوق الإنسان في البحرين، ويعني يبدو أن النظام البحريني أفلت حتى الآن من كل الشكاوى التي قدمت ضده من قبل الأوساط الحقوقية حول العالم، طبعا ربما بما ينفقه من أموال في هذا السبيل. كيف تنظرون إلى ذلك؟
تحية لكم أخي بالتأكيد يعني النظام البحريني الجماهير من بالتأكيد أن النظام البحريني عندما يفلت أو كما يصف جنابكم الكريم قد فلت أو أنه استطاع أن يتجاوز ضغوطات الدولية إنما يتجاوز نتيجة لوجود الفساد في المنظمات الدولية. فالمنظمات الدولية بالتأكيد خاضعة إلى إرادة الممول، وهنالك ضغوطات من قبل الممول الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذه الدول التي تستفيد وتنتفع الآن من في هذه الفترة المختلة من الحراك أو المجتمع الدولي اللي يعيش فترة مختلة حقيقة بنتيجة خضوع هذه المنظمات إلى إملاءات وضغوطات الدول الممولة بما فيهم مثلا على سبيل المثال نفهم أن جامعة الدول العربية التي انتهت حقيقة عندما خضعت أيضا لهذه الخضوع الضغوطات والتجاوزات، وأن نراها أنها تغض الطرف عن الانتهاكات التي تجري في اليمن وكذلك في البحرين وكذلك الضغوطات التي الانتهاكات التي تجري في العراق وفي بلاد الشام في سوريا ولبنان وفلسطين نتيجة خضوع هذه المنظمة إلى منظومة الدول الرجعية الممولة لموظفي وأعمال هذه المنظمات والتي تكتب التقارير، مع أن هذه المنظمات هي منظمات في الحقيقة صورية، قراراتها والتقارير التي ترفعها تقارير غير ملزمة وإنما هي من جانب إخلاقي، فما ذلك أنه الإخلاقية أنها وقعت في ازدواجية ووقعت في طفو مستنقع الدول الممولة. وكذلك المنظمات الأكبر سواء ابتعدنا من المنظمات الإقليمية للمنظمات الدولية هي لا تختلف في الحقيقة عن هذه المنظمات أيضا. بقي هنالك الحراك الشعبي لمنظمات المجتمع المدني المستقل التي تنفرد بدور خاص بدور مستقل عن هذه المنظمات، أنها ما زالت تعتقد أن النظام البحريني نظام منتهك لحقوق الإنسان، نظام يمثل سلطة احتلال وليست سلطة بلد، وإنما هو يقوم بعملية أيضا يمكن أن نقول أن البحرين قد تحولت إلى فندق كبير للممول للأمراء الدول المجاورة لكي يحولوها إلى منتجعات ومستنجع مستنقع، لأنه في هذه الحالة أن النظام البحريني أيضا هو خاضع عند الممول وأنه موظف عند الدول الراعية الدول الأكبر منه وهي السعودية أو كالإمارات. فلذلك أنه لا أمل في من هذه المنظمات التي تسمى بمنظمات حقوق الإنسان لأنها تتخذ من حقوق الإنسان حقيقة وسيلة للضغوط ولتحقيق أجندات الدول الكبرى ليس إلا.
نعم. طيب السيد البكاء، مع وقوف الحراك الشعبي السلمي في البحرين على مشارف العام الثامن، كيف ترى معنويات الشعب البحريني و خاصة الثائر منه، وهل أثرت فيه كل تلك الانتهاكات للقانون ولحقوقه والقمع والتنكيل من قبل السلطة؟
حقيقة بحرين يستحق أن يسمى بحرين الصمود. الحرية ثمنها غالي، ثمنها ليس بالهين وليس بالأمر الأمور التي يمكن أن تتحقق، فإذا تحققت هذه الأمور بعام أو عامين أو بيوم أو يومين فإن هذا يعني أن الطغيان نبالغ في اتهامنا إلى أنه نظام طاغية أو أن هناك فساد. طالما هناك فساد طالما هناك طغيان فثمن الحرية وثمن الهدف الأكبر والأسمى الذي يراد للشعب البحريني أن يحققه سيكون ثمنا كبيرا باهظا ويستحق هذا الثمن. في بداية ثورة الجمهورية الإسلامية المباركة قدم أبناء الشعب الإيراني بقيادة المباركة الإمام الخميني قدس سره الشريف والعلماء قدموا التضحيات لسنوات طويلة إلى أن جاء الإنجاز. حقيقة أنا لست بليغا أو مختبرا باللغة الفارسية، ولكن كما أعرف أنه رفع هناك شعار ما من تنام يعني معناها نحن قادرون، هذا الشعار الذي سرقه الآخرون في الإعلام ووظفوه لهم وكأنهم هم الذين أطلقوه فالشعار نحن قادرون هو هذا الذي الشعار الذي خوف العالم وادعى العالم على انها تصدير الثوره، بينما هي نحن قادرون كشعب اذا صمدنا وصبرنا وقدمنا التضحيات وبوعي، وكان هنالك خطابا واعيا وخطابا مقتدرا وتستمر الثوره بوعي وتطور نفسها، فانها قادره على ان تركع كل طاغيه، وانهم قادرون على ان ينجزون ما يريدون من خلال الصبر، من خلال الوعي، ومن خلال ايضا الذكاء في نقل المظلوميه الى الجهات المؤثره للضغط على المجتمع الدولي. هناك توقيتات، يجب ان تكون هنالك توقيتات في نقل المظلوميه بالنسبه للمجتمع الدولي، واعتقد انه هنالك تطور في اداء ابناء الشعب البحريني، خصوصا الذين هم في الخارج ويساندون ابناء البحرين الصامده في الداخل. نعم.
نعم. طيب سيد البكاء، يعني فيما يتعلق بملف حقوق الانسان، في المقابل النظام البحريني يدعي بأنه يدافع عن حقوق الإنسان، يحترم القوانين، يلتزم بها والمواثيق التي تقر بهذه الحقوق. ما مدى مصداقية النظام في هذا الادعاء؟ هناك من يقول بأن النظام البحريني أفضل من غيره، هناك انتخابات، هناك يعني برلمان، وهناك منظمات مجتمع مدني، المعارضة كان مسموح لها أن تمارس نشاطها كمعارضة في الداخل، وقبل هذه الأحداث التي أن تندلع الأحداث الأخيرة كان مسموح لها في الداخل منظمة أو جمعية الوفاق وغيرها، وبالتالي هو أفضل من غيره. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا بالتأكيد هنالك حقائق وهنالك وثائق ممكن أن تفند ما يقوله النظام البحريني. فالنظام البحريني ممكن له أن يدعي ما يشاء، كما يدافعون أيضا عن حقوق الإنسان بالوقت الذي هم ينتهكون حقوق الإنسان. هم يخاطبون هنالك أيضا كما هو الحال في أي منطقة من مناطق العالم، هنالك نفاق اجتماعي، هنالك ازدواجية في المعايير، هنالك من يستمع لهذه الأمور ويصدقها، هو متأكد 100% على أنها معلومات كاذبة وخاطئة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بهذه الدول والمنظومة الدول الربعية باتفاقيات اقتصادية وباتفاقيات تسليح بالنسبة للدول الكبرى والإعلام الدول الكبرى، ولكن أبناء المجتمعات الحرة والأحرار في العالم ككل خصوصا في أوروبا بدأت تتوضح لهم الحقائق. هم نعم تجري انتخابات في البحرين، والديمقراطية هي ليست الغاية وإنما هي كوسيلة لتحقيق العدالة، ولكن العدالة لم تتحقق من خلال هذه الانتخابات. البرلمان نصفه معين من قبل الحاكم البحرين، وهذه التعيينات لها معايير الولاء للنظام البحريني، ولاء وليس الولاء للوطن وللجماهير، وأكثرهم من الدخلاء وليس من الأصلاء. الدخيل الذي أعطي الجنسية على أساس أن يكون ولاءه للحاكم. فانتهاكات حقوق الإنسان واضحة، أما الإدعاءات في تكذيبها فهنالك طارق. المصداقية أين تكون؟ هو أن يتطابق الإدعاء مع الواقع. الواقع يكذب ما يدعيه النظام. النظام قام بحل هذه الجمعيات المنتخبة وألقى بقادتها في السجون، مع أن أنا باعتقادي أن حرية لهم حرية خلف القضبان، لأنه إذا رجعنا إلى القرآن الكريم عندما يقول نبي الله يوسف عليه السلام السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فهو القادة البحرين هم لن يدخلوا السجون لو لم يكونوا قد رفضوا إملاءات النظام ورفضوا عنديته وطغيانه، وإلا لو كانوا استجابوا له واستجابوا لحسابه لكانوا أحرارا يمارسون حريتهم، لكن حريتهم خلف القضبان هي أعظم من الحرية المنتهكة والتي تتعرض إلى ابتزاز من قبل الفاسدين. نعم.
طيب هناك قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العرابي الموقوف في تايلاندا، ومنذ 17 من نوفمبر بموجب نشرة حمراء للإنتربول بناء على طلب من البحرين، ويخشى من تسليمه كما يعني صرحت بذلك الحكومة التايلاندية بأنها يعني ماضية في إجراءات ذلك تسليمه إلى البحرين، علما أنه لاجئ ويحمل الجواز الأسترالي ويلعب حتى في نادي كرة قدم في أستراليا. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه القضية؟
يعني نحن نتمنى أن تنتهي بما يريده الثوار والأحرار في كل العالم وبما هم أبناء البحرين الصامدة، ولكنه إذا ما انتهت الأمور إلى لا سامح الله بما لا يحمد عقباه وبما لا يرتضيه الأحرار والشرفاء، فبالتأكيد هذا إثبات آخر على ازدواجية المعايير وفساد المنظومة الدولية، وايضا لربما يكون هنالك قصور فني في ايصال مظلوميه هذا الشخص. ولا سبق وان تدخلنا نحن ايضا، تم اعتقال احد البحرينيين الذين رفعت اسماءهم بمذكره الانتربول في العراق، وبدانا العمل المتواصل ليلا نهارا الى ان تم اطلاق سراحه واخراجه من منطقة الخطر ومنطقة لنقول منطقة تركيب المذكرة الاعتقال. فهنالك أيضا يجب أن يكون هنالك عمل المتواصل، وأن يكون العمل نوعيا، أن ليست إسقاط التكليف فقط، وإنما يجب أن يطمئن الأطراف الذين يعملون بهذا الخصوص على أنهم قد أوصلوا المظلومية بشكل حقيقي. إذا ما نظرنا إلى الانتربول تتعامل مع قوانينها الخاصة، وهي أيضا حتى الانتربول بما فيها كمنظمة دولية هي أيضا خاضعة إلى هذا التمويل القذر، الأموال القذرة، وهي حتى مقراتها الرئيسية والمؤثرة في هذه الدول في دبي. فأيضا علينا أن نعمل العمل بشكل فني ونوعي وليس بالعاطفة. هذا الأمر لا يحتاج إلى مسألة عاطفة بقدر ما هو يحتاج إلى عمل فني واعي من أجل إخراج هذا المظلوم من منطقة تنفيذ المذكرة. وأيضا أعتقد بالحكومة التايلندية يمكن الأسترالية أن تتدخل أيضا لتوضيح هذا الأمر على أنه هذه المذكرة مذكرة خاطئة وأنه افتراء وأنه ادعاء باطل.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك ولضيفنا في الاستوديو الدكتور حكم أمهز وللمستمعين الكرام بعد قليل.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفداء، أنتم شيوخ الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. لقاؤنا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة نداء البحرين، صوت حراك الشعب في البحرين الجريح. والطائفية والقمع والغدر شيمة النظام في البحرين، هل من جدوى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفينا الكريمين، الأستاذ جليل الهاشم البكا من معنا عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي، وكذلك معنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ الدكتور حكم أمهز. طبعا سنواصل الحديث وهذه المرة مع الدكتور أمهز. دكتور، فيما يتعلق بيعني قضية البحرين وهذا هذا اللاعب العربي، الآن منظمات حقوق الإنسان كيف ترى إلى موقفها، كيف تنظر إلى موقفها، إلى متابعتها لهذه القضية، إلى ردود أفعالها حيال هذا الانتهاك؟ لأن العربي هو الآن لاجئ في البحرين، وهو لاجئ سياسي أكيد، لأنه كان معذب ومسجون في البحرين وخرج منها لاجئا إلى أستراليا، فكيف يتم بهذه السهولة لمجرد أنه ذهب إلى تايلاندا يعتقل ويعني تتخذ بحكمه إجراءات بحقه لتسليمه إلى البحرين حتى يذهب إلى هناك ويسجن ويعذب ويعتقل من جديد؟
نعم، يعني هناك أكثر من نقطة في هذا الإطار.
نعم.
أولا هناك يعني مذكرة لدى الانتربول مرسلة من نظام البحرين. هذه النقطة قانونية، يعني في التعاطي الدولي هناك قضية قانونية، هناك قضية اتفاقيات تتعلق بهذه المسألة بتسليم الأشخاص. ولكن في قضية العريبي الإشكالية الأساسية أن العريبي كما أشرنا هو أصبح يحمل الجنسية الأسترالية، وأنه عندما طلب اللجوء إلى أستراليا منح اللجوء، يعني أمنت له أو تأمنت له الحماية القانونية والاجتماعية وغيرها. وبالتالي الآن المسؤول الأساس عن هذا الملف هي أستراليا، عليها أن تتحرك بشكل أكبر، وهي دولة كبيرة جدا ولها موقعيتها العالمية وتستطيع أن يعني أن تقوم بالإجراءات اللازمة في هذا الإطار. بالنسبة إلى موضوع المنظمات الحقوقية، يعني المنظمات الحقوقية هي أصل عملها في موضوع حقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز هذه المشكلة، وهي تتعاطى معها بشكل إيجابي. ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه أن هل هذه المنظمات قادرة على اتخاذ إجراءات تنفيذية تحول دون تسليم العريبي إلى السلطات البحرينية، أو أنها تستطيع أن تضغط على الحكومة التايلندية لكي لا تسلم العريبي إلى النظام البحريني؟ هذا السؤال إجابته بسيطة جدا. هذه المنظمات ليست منظمات تحمي، يعني لديها إجراءات تنفيذية، يعني ليست سلطة تنفيذية يمكن أن تتخذ قرارات ويكون لديها أدوات قادرة على أن تنفذ ما تريد من خلال هذه الأدوات. يعني ليست حكومة هي، وليست جيش، وليست يعني لديها سلطة تنفيذية. إذن تبقى قراراتها في إطار ممارسة الضغط، ممارسة الضغط وتحريك الرأي العام وتحريك المؤسسات والحكومات الدولية في هذا الإطار. في تحديدا في هذه المشكلة، نحن يعني للأسف الشديد نحن واقعين بين مشروعين كبيرين. المشروع الأمريكي يعني ومعه بطبيعة الحال أدواته في المنطقة البحرين والسعودية وغيرها، وهو يستمد، يعني البحرين تستمد قوتها من هذا المشروع في إطار أي مشكلة. والمشروع الآخر هو الذي يقوده المنافسون للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرهم. حتى في هذه التفاصيل، يمكن في هذا التفصيل، يعني هذا بالنتيجة عملية السيد العريبي هي تفصيل في هذا المشروع الكبير، حتى في هذا التفصيل يمكن أن يلعب الدور الكبير دوره في هذا الإطار. لكن نحن يعني نأمل يعني أن يكون تستطيع هذه المنظمات الدولية الحقوقية الدولية أن تمارس ضغوطا على الحكومات التي تدعي الديمقراطية، وتجنب هذا الإنسان أن يعود إلى المحاكم، محاكم الظلم، وإلى ظلمات السجن والتعذيب وما إلى ذلك. وإن شاء الله أن يكون هناك دورا فاعلا يعني وقويا لأستراليا، بعيدا عن أي ضغوط أخرى يمكن أن تمارس عليها في هذا الإطار، أن يعني تحول ضغوطاتها دون أن تسلم تايلاند العريبي إلى نظام المنامة.
طيب نعود إلى الأستاذ جليل هاشم البكاء من معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء. سيد البكاء، كيف تنظرون إلى الساحة البحرينية؟ ماذا تتوقعون لها في ظل يعني المعطيات التي تحدثنا عنها، المستجدات التي قرأناها وطلعنا عليها؟ هناك اعتقالات، هناك مداهمات، هناك انتهاك للحرمات، وكذلك عدم احترام للمؤسسات الدينية وللرموز الدينية. الشيخ قاسم رأينا ماذا فعلت به السلطات، الآن الشيخ الزاكي أيضا يتعرض للاعتقال وتمديد الاعتقال على ذمة التحقيق، وما إلى ذلك مما يجري في هذا البلد. إلى أين تسير البحرين يعني بهذه المستجدات وبما تشهده الساحة البحرينية؟
نعم، حقيقة منذ بداية الحراك في البحرين منذ أكثر من 7 أعوام، ونحن توقعنا أن ما سيجري في البحرين هو مشابه لما يجري في فلسطين، لأن هنالك عملية استبداد استحلال، أنه تبديل الأصيل بالدخيل، وأن ما أبناء الشعب البحريني فأمامهم صمود، وأنهم قادرون على الصمود وإعطاء الضريبة هذا الصمود، هنالك رغبة في الحرية والتحرر، وأيضا هنالك ضريبة لهذه الحرية، وهنالك استعداد لتقديم هذه التضحيات. في اعتقادي أن الأمور هنالك على الرغم من أن النظام البحريني يتعامل بمسألة لا مسؤولية وليس هنالك نية للإصلاح والإصلاح الأمور أو التعديل سلوكه إلا بإسقاطه وتغيير جذري في البحرين، وأنه يعتقد أنه يمتلك الأريحية، ولكنه في الحقيقة في الداخل مضغوط، وأنه يتعامل بازدواجية المعايير ويحاول أن يعكس الصورة على أنه نظام مستقر وأنه نظام يسير في الأمور باستقرار، وحقيقة الأمور أنه النظام تحت الضغط. وطالما أنه هو نظام تابع وليس نظام مستقل ولا يمتلك الإرادة المستقلة، وإنما إرادته أيضا تخضع إلى قوى خارجية، أي هي هذه القوى الخارجية أيضا تتعرض إلى ضغوط. أنا باعتقادي أنه آفاق المستقبل واسعة وكبيرة، وأن فيه يستمد في صالح أبناء الشعب البحريني مجرد مواصلة النضال والاستعداد للتضحيات، وأيضا تطوير هذا الأداء بما يكفي لتحقيق الانتصار الناجز إن شاء الله، وخصوصا أننا نعيش في مرحلة يعتقد البعض أنها مرحلة ضعف، ولكنها نعتقد أنها مرحلة قوة لكل الأحرار ولكل الثوار، في أنه معسكر وخندق الباطل والعدوان يتعرض إلى ضغوط ويرتكب حماقات بعد حماقات، مما يزداد ركوزه في مستنقع الهزيمة. وإن شاء الله هذه الإنجازات وهذه الضغوط وهذه الأحداث التي تحدث في الدول الأخرى التي يتبع لها النظام البحريني سوف نرى لها انعكاسات داخل البحرين ولصالح أبناء الشعب البحرين الصامت.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جليل هاشم البكاء الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء. نعود إلى الدكتور حكم أنهز. دكتور، ماذا تتوقع للبحرين خلال الفترة المقبلة؟
يعني قلنا ونعود ونقول أن موضوع البحرين هو جزء من هذه المشكلة القائمة في المنطقة، وجزء من هذا المشروع الصراع القائم بين مشروعين، مشروع الأمريكي وأتباعه والمشروع الآخر الذي يقوده محور المقاومة والممانعة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك إمكانية لحل إن لم يكن هناك تسوية شمولية في المنطقة. يعني حتى لاحظنا ذلك في المشاورات الجارية في السويد، المشاورات اليمنية، حتى الآن ليس هناك من حل. يعني هناك أحاديث ومقترحات من أجل حلول، ولكن ليس هناك من حلول حتى الآن. أعتقد أن كل مشاكل المنطقة تقريبا يعني هي مترابطة فيما بينها، وإذا كان هناك من حل فيجب أن يكون حلا، أو المطلوب أن يكون حلا شاملا، يعني تسوية عامة في المنطقة تخرج كل هذه الأزمات من إطارها يعني المعقد.
شكرا لك دكتور حكم أمهز الكاتب والإعلامي لحضورك معنا في الاستوديو. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
كأقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا. الشعب الوفا ألف كلا لا لن يكون أمينا من روحك الحرة لن نترك الأسرى.